الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلم: باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة، قال: حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذلك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب فيما يطلب بعلمه الدنيا. طالب العلم عندما يطلب العلم يطلبه تقربا إلى الله عز وجل، وذلك لأن يتعلم العلم ليعرف الحق والهدى الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل به على بصيرة، ويدعو غيره على بصيرة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون طلب العلم عليه. فإذا كان طلب لأمور أخرى كالدنيا، وكأن يقال عالم، أو أن يشار به بالبنان، وأن يتصدر المجالس، وأن يحترم ويكرم، فيكون قصده أمورا دنيوية، فهذا هو الموضوع الذي جاءت الأحاديث في توعده وحصول الوعيد لمن حصل منه ذلك. ومما ورد من الحديث هو الحديث الذي أورده المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم يجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه، دخل النار،
أدخله الله
النار. من حصل منه طلب العلم لهذه الأغراض ولم يطلبه لله عز وجل، ولم يكن قصده تحصيل العلم ليعمل به ويدعو إليه، وإنما قصده دنيا بأن يكون يحصل وجاهة ويكون له مكانة، فيشير الناس إليه بالجنان، ويصدر المجالس، وتشرف وجوه إليه. فهذا هو الذي جاء هذا الوعيد في حقه: يتعلم العلم ويجاري به العلماء، يعني يجادل العلماء فيه ويظهر أن عنده معرفة، وأنه يقابل أهل العلم بما عنده مما حصله، لكن هذا هو الدافع له على تحصيل العلم. ما كان قصده ابتغاء وجه الله، وما كان قصده أن يعرف الحق ويعمل به، وإنما قصده أنه يخاصم ويجادل وينازع فيه، فيجادل به العلماء ويماري به السفهاء الذين هم الجهال، بحيث يجعل عندهم المرية والشك، وهم كذلك من جانبهم يمارونه ويجادلونه، ويصرف وجوه الناس إليه بأن يشار إليه بالمنان ويقول: هذا فلان بن فلان الذي منزلته كذا وعمله كذا، والذي يجادل ويفهم وما إلى ذلك من العبارات التي تكون هي مقصود ذلك الذي طلب العلم وأن يثنى عليه ويبجل ويعظم. فهذه كلها صفات مذمومة. ومن كان قصده من طلب العلم هذه الأمور فإن الله تعالى يدخله بسبب ذلك النار، لأنه ما أراد لعلمه أو تعلمه، ما أراد الله عز وجل أن يكون العلم من أجله، وإنما أراد أمورا أخرى لا تسوغ ولا تجوز، فمن أجل ذلك يعاقب بهذه العقوبة، لأنه طلب العلم لغير العلم ولغير الله عز وجل، طلبه لغيره سبحانه وتعالى فيعاقب بهذه العقوبة.
قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجري البصري،
هو
صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، عن أمية بن خالد،
هو
صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
نعم،
عن إسحاق بن يحيى بن طلحة
وهو ضعيف،
رواه الترمذي وابن ماجه،
نعم،
عن ابن كعب بن مالك،
عن ابن كعب بن مالك هذا مبهم ويحتمل أن يكون عبد الله وأن يكون عبد الرحمن، وكل منهما ثقة، والإبهام إذا دار بين ثقتين فإنه لا يؤثر سواء يكون هذا أو هذا، وإنما الإشكال فيما لو كان أحد المبهمين ثقة والثاني ضعيف فإنه يؤثر باحتمال أن يكون ذلك المبهم هو الضعيف. وهذا مثل ما قالوا في المرسل، المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو من قبيل الضعيف، والسبب في ذلك أن هذا الساقط الذي لم يذكر يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان صحابيا في إشكال، لو عرف أنه صحابيا في إشكال، وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن يجي هذا الاحتمال الذي هو كونه ضعيف صار المرسل من قبيل المردود الذي لا يعول عليه. فكذلك المبهم أو المهمل الذي لم يعرف تعيين أحد الاثنين هل هو الثقة أو الضعيف، إذا كان أحد الثقة أو ضعيف فإنه لا يقبل باحتمال أن يكون ذلك هو الضعيف الذي يكون في الإسناد هو الضعيف. أما إذا كان ثقتين فلا إشكال، لأن الحديث أينما دار دار على ثقة، فإن كان هذا أو هذا فكل منهما ثقة. نعم.
المزي،
نعم،
في صحبة الأشراف،
وش قال؟
ذكر الحديث تحت ترجمة عبد الله بن كعب عن أبيه،
ذكر سماه،
نعم
نعم نعم، وش قال عبد الله؟ وش
ثقة أصحاب الكتب. المشكل بس أن عبد الله بهذا الاسم لم يرمز له الحافظ ابن حجر بتاع، فقال أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
إلا الترمذي؟
نعم.
اللي هو عبد الله؟
نعم.
ها؟
نعم. فإن كان على عادته لأنه حيث ورد لم يسمى، فعلى العادة أنه إذا ورد ابن أو أبو، يعني ورد عند الترمذي ما سمي بعبد الله، فهو يسقط يسقط الرمز له.
نعم. على كل هو مثل ما قال الشارع، يعني له ابنان هما فلان وفلان وكلهما ثقة.
عن أبيه
وكان مالك رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل: من طلب العلم حتى يرجع إلى بلده ويعلم الناس، ما حكم هذه النية؟
لا شك هذه النية طيبة، لأن تعليم الناس الخير يكون هو اللي يتعلم، هو نفسه يعلم نفسه، يعني يستفيد بنفسه ويستفيد في غيره، لأن كون بلده في حاجة إليه فهو يتعلم من أجل أن يفيد بلده، وقبل ذلك يفيد نفسه، فهذا هو المطلوب. أما إذا كان يفيد الناس وهو مهمل لنفسه فهذا من السراج يضيء إلى غيره، يضيء لغيره ويحرق نفسه أو يتلف نفسه. لكن كون الإنسان يجمع بين الأمرين، يتعلم ويعلم ويعلم، يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، فيكون تعلمه بإفادة نفسه وإفادة غيره، لا أن يكون تعلمه لإفادة غيره فقط وهو نفسه لا يفيد، فإن هذا العالم إذا لم يعمل بعلمه ودع الناس إلى يعني ودع الناس إلى الحق والهدى أفاد الناس ولكنه ضر نفسه، ولكن الذي أحسن وعمله حسن هو الذي يجمع بين الحسنيين، يعني يعرف الحق ليعمل به ويدعو إليه. ومعلوم أن كثير من البلدان يأتي منها طلاب يتعلمون ليرجعوا ليفيدوا بلادهم، لكن قبل ذلك يفيدوا أنفسهم، ما يكون لا يفكر في إفادة نفسه وكونه يعمل على هدى وعلى بصيرة، وإنما يريد أن ينفع نفسه ويهمل ينفع غيره ويهمل نفسه، هذا غلط.
ما توجيه هذه المقولة طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله؟
إن هذا أحيانا قد يبدأ الإنسان ويكون قصده يعني هو طيب، ولكنه يتحول مما جاء عن أنس رضي الله عنه، يعني كان من الرجال من يسلم يريد الدنيا فلا يمشي إلا ولسان خير له من الدنيا وما فيها، يعني كان بعض الناس تجيه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلف قلوبهم من أجل يعني استمالتهم ومن أجل تثبيتهم، ثم بعد ذلك يتغير حالهم ويتبدل حالهم، ولهذا في الإنسان عليه أن يكون بدؤه على أحسن حال وعلى أحسن قصد، وإن حصل منه تفكير في أمور أخرى هي الدنيا وما يتعلق بها فعليه أن يصحح قصده وأن يعمل على تغيير حاله. وهذا الذي ذكر هو نصوص ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه كان واحد يسلم يعني قصده الدنيا، ثم يعني بعد ذلك يكون الإسلام خير له من كل شيء.
من يتعلم العلم،
وهذا إذا تغير القصد وتحسن، وأما إذا بقي الأمر على ما هو عليه بداية ونهاية فهذا سوء على سوء وشر على شر.
من يتعلم العلم ليعلم الناس وكذلك ليحصل على وظيفة،
ما في بأس، لكن قبل هذا على أن يعرف الحق ويعمل به هو، أما كونه لا يفكر بنفع نفسه وبكونه يعرف الحق ليعمل به، وإنما قصده الدنيا أو قصده يعلم الناس، قبل ذلك يعني قبل ما يفكر بتعليم الناس يفكر بأن يعرف الحق ليسير الله عز وجل بصيرة ثم يدعو على غيره على بصيرة. وأما كل إنسان يصير الدافع له على العلم هو الدنيا هذا قصد سيء، لكن إذا كان قصده حسنا ثم حصل له وظيفة وحصل له يعني شيء فهذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله سبحانه وتعالى، وإنما المحذور أن يكون الحافز له والدافع له هو الدنيا، لا يفكر في الدين.
قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه.
ثم أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما لا يريد به وجه الله أو
من تعلم علما لغير الله
أو لا يريد به أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليهيئ نفسه لأن يعني يكون له مقر في النار مهيئ للنار بسبب قصده السيء وبسبب عدم إخلاصه لله سبحانه وتعالى, وأنه أراد غير الله سبحانه وتعالى. والحديث في إسناده انقطاع, لأن خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر.
قال حدثنا علي بن نصر بن علي.
علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي هو ثقة من أخرج له
مسلم وابو داود والترمذي والنسائي,
وهذا من أطول ما يكون في الأنساب المتماثلة, يعني كل واحد يسمي على اسم يعني أبيه, فهذا علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي, يعني عدة أسماء أولها علي وآخرها علي, علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي, يعني كل واحد يسمي باسم أبيه وهكذا تسلسل, فهذا من أطول ما يكون من التسلسل في الأسماء المتتابعة.
قال عن محمد بن عباد الهنائي
هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن علي بن المبارك
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أيوب السختياني
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد بن دريك
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن جابر
جابر رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الحث على تبليغ السماع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان نصف النهار, قلنا بما بعث إليه في هذه الساعة.
ما بعث إليه البشائد هذه؟
قلنا ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألناه فقال نعم, سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن.
ثم أبو عيسى باب الحث على تبليغ السماع, أي تبليغ المسموع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا ثم أول حديث زي المثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا حتى يبلغه
غيره
ورب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينظر الله من يعتني بسنته فيبلغها يحفظها ويحافظ عليها ثم يبلغها إلى غيره, يعني لا يبقي ذلك عنده فلا يعديه إلى غيره بل يعديه إلى غيره, فيكون بذلك تسلسل يعني الحق والهدى وانتقاله من قوم إلى قوم, ولو بقي عند من هو عنده لم يبلغه فإنه يذهب بذهابه ولكنه إذا بلغه غيره فإنه يكون في ذلك إبقاء عليه ومحافظة عليه. ثم أيضا يترتب على ذلك شيء آخر, وهو أن هذا الذي قد يكون حافظا ليس عنده فهم واستنباط من الحديث, فقد يبلغه إلى من هو أفقه منه ممن يستنتج منه الكنوز ويستخرج منه الضرر التي اشتمل عليها. ومعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على الفقه، والفقه إنما يأخذ من الأحاديث، وإنما يكون بفهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه يأخذ من الكتاب والسنة، من يجد الله به خيرا يفقه في الدين، يعني يفقهه بالكتاب والسنة ويرزقه الفهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أول دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يشتغل بسنته، ثم أيضا حث على من بلغه شيء من السنة وشيء من العلم ألا يكتمه وألا يبخل به، وإنما يبذله وينشره ويوصله إلى من يستفيد منه بحفظه وعدم ذهابه. لو ذهب ذلك الحافظ له فإن غيره قد أخذه عنه، ومع ذلك أيضا شيء آخر أكثر من هذا، وهو أن يكون الذي بلغ عنده قدرة على الاستنباط والفهم، فيكون بذلك جمع بين الحديث والفقه، بين الرواية والدراية، بين كونه ضابط الحديث واستخرج من الحديث الفوائد التي ليس كل يتمكن من الاستخراج. وهذا شيء معلوم، فإن الحديث واحد، تجد أن هذا يشرح الحديث وهذا يشرح الحديث، وهذا يستنبط ما لا يستنبط هذا، وهذا يستنبط ما لا يستنبط هذا، وقد يكون أحدهم يستنبط فوائد كثيرة ما يتنبه لها كثيرا من الناس. ولهذا فإن العناية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه ودراسته وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك فيه الفوائد العظيمة والآثار الكبيرة من كون الإنسان يدخل تحت هذه الدعوة، وكون يكون ممن حفظ الله به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون ممن يبذل العلم وينشره ويعديه إلى غيره، وكونه يكون سببا في أن ذلك الغير الذي يكون أفقه من المبلغ، المبلغ الذي يكون أفقه من المبلغ، يحصل منه الاستنباط وأخذ الفوائد التي تستفاد من الحديث. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود
وهو الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عمر بن سليمان من ولد عمر
هو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان
وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
السنن
أصحاب السنن.
نعم. عن أبي
أبي هبان بن عثمان وهو ثقة أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن زيد بن ثابت
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب
كتب الستة. وهذا في يعني في ذكر في أول الحديث أنه خرج من عند مروان، فقالوا ما خرج من عنده هذه الساعة إلا لأمر سأله عنه، يعني معناه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم المرجع الذي يرجع إليه في معرفة الأحكام ومعرفة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني يدل على أن أهل العلم يرجع إليهم وأنه يستفاد منهم، كما كان التابعون يرجعون إلى الصحابة وأتباع التابعين يرجعون إلى التابعين، وهكذا في كل زمان وفي كل وقت يرجع إلى أهل العلم في معرفة الأحكام الشرعية وهم المرجع فيها، ولا يدخل فيها أو يصول فيها ويجول من ليس من أهلها، مثل ما هو موجود في هذا الزمان، يعني ما أكثر اللي يتكلمون في العلم ويتكلمون في الشرع وهم لا علاقة لهم في الشريعة، لا سيما الصحفيين في هذا الزمان فإن لهم يعني يدخلون في مجالات لا ليسوا من أهلها. فتجد الجاهل الذي لا يعرف شيئا في الشرع يفتي في الشرع ويتكلم بل يعترض على من يكون عنده علم في الشرع. نعم.
قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج له أصحاب كتب الستة.
ومعاذ بن جبل
أخرج له أصحاب كتب الستة.
وجبير بن مطعم
أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وأبي الدرداء
أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأنس
أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول شيخنا حفظك الله، هل هذا الحديث خاص بحفاظ الحديث والعلماء أم يدخل فيه حتى الرجل من العامة إذا علم حديثا واحدا فبلغه غيره، هل يدخل في هذا الدعاء؟
معلوم أن عموم الحديث يدل على أن من كل من حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها إذا كان يعني عرف ذلك وأخذ ذلك من أهل العلم فإنه لا شك أنه يستفيد، لكن الذي يشتغل بالسنة والذي جهوده يعني تعلق بالسنة وكونه يشتغل فيها ويتعلم ويعلم لا شك أن هذا هو الذي يدخل. وأما كون إنسان حصل فائدة علمية سواء حديثية أو غير حديثية ثم بلغها لا شك أن ذلك الذي بلغ عن أحد من أهل العلم لا شك أنه على خير.
في قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ألا يعارض القاعدة أن الراوي أعلم بمرويه من غيره؟
لا ليس بصحيح، لأن هم يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، لأن قد يكون يعني رأى شيء ورأى باجتهاد وهو روى الحديث، ولكن العبرة بالرواية لا بالرأي. ومن المعلوم أن هذا المعنى صحيح، وقد يكون الإنسان يعني عنده حفظ ولكن ما عنده استنباط، عنده الله تعالى أعطاه قدرة على الحفظ يعني يحفظ. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل بما بعث الله به من الهوى يعني قال منهم من يكون يعني أراري يعني ما تقبل الماء وتنبت العشب، ومنها ما تمسك الماء فيأتي الناس ويستفيدون من هذا الماء. يعني فهذا الذي يكون عنده الأرض تأخذ الماء وتنتفع ويحصل نفع بها بحيث أنه يحصل الثمرات يعني هذا أكمل. وأما الأرض التي تكون يعني صلبة وتكون محافظة للماء بحيث ما تشربه يضيع ولا تكون أرض منبتة، الناس يأتون ويستفيدون منه فإذا من الناس من يكون عنده حفظ وفهم، ومن الناس من يكون عنده حفظ بدون استنباط أو بدون قدرة على الاستنباط.
قوله نظر الله عن دعاء أو خبر بمعنى الدعاء أو
هو خبر بمعنى الدعاء، لأنه على فهو خبر ولكنه دعاء مثل رحمه الله رحم الله فلان، وقد جاء في الحديث رحم الله امرأ بل نظر الله امرأ هو دعاء مثل صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فلان ورحم الله فلان، كل هذا دعاء وفضل فوق.
هل يؤخذ من الحديث أنه ليس من شرط الراوي الفقه؟
نعم، هذا من شرط يؤخذ منه يستفاد منه، ليس من شرط الرواية أن يكون الراوي فقيها، لأنها كما هو معلوم إذا ضبط المهم أن يضبط اللفظ الذي روي، وأما يعني الاستنباط منه ليس بلازم أن يكون، وهذا مما ذكره العلماء أنه مستنبط من هذا الحديث أنه ليس من شرط الراوي يكون فقيها.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله.
ثم ورد هذا الحديث عن مسعود، ومن الذي قبله نظر الله امرأ سمع منا شيئا
هنا فبلغه كما سمع،
فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع، لأن هذا يعني فيه قد يكون أيضا المبلغ أوعى أحفظ يعني من ذلك الذي سمع، لأنه لو بقي عنده مدة لم يبلغه يمكن يحصل عليه يعني شيء من النسيان، ولكن بعض الناس يعني قد يبلغه ويبقى عنده مدة طويلة محفوظ، فإذا أيضا كذلك قد يكون المبلغ أوعى أحفظ وقد يكون أفقه يعني من الأول. ولهذا مبادرة الإنسان إلى يعني بيان ما عنده من الحديث يعني هذا فيه فائدة، لأن فيه حفظ الحديث وعدم ضياعه، لأن من الناس من لا يكون عنده قوة في الحفظ، وأنه إذا مضى عليه وقت إنه قد يحصل يفوت عليه شيء منه، لكنه إذا بادر يبلغه إلى من هو أوعى أي أحفظ، ومن هو أفقه أي أفهم منه في الاستنباط. والحديث هو مثل الذي قبله، والحديث جاء عن عدد الصحابة يزيدون على 20 صحابي، فهو من حيث متواترة، ومع ذلك لا يوجد في الصحيحين، لا يوجد في الصحيحين يعني هذا الحديث يعني، ولكنه جاء عن أكثر من 20 صحابي وهو متواتر، وهذا يدلنا على أن الصحيح أنه موجود في غير الصحيحين، وأنه قد وأنه يحصل متواتر أيضا وليس في الصحيحين، لأن هذا جاء عن أكثر من 20 صحابيا، وكثير منها الأسانيد صحيحة، فهو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن سماك بن حرب.
سماك بن حرب صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي
هو قد مر ذكره، وهذا الذي هو عبد الرحمن هو أكبر أولاده الذي يكنى به،
وقد رواه عبد الملك بن عمير
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. قوله فبلغه كما سمع،
نعم هذا يدل على أن التبليغ وفقا لما سمع هذا هو 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 الأولى والأفضل، وهو الذي لا ينبغي العدول عنه، لكن إذا كان الإنسان تحقق من الحديث من معناه ولكنه ما تحقق من لفظه فإن فالله عز وجل اتق الله ما استطعت، يؤدي الإنسان على حسب قدرته، لأنه لو لم يبلغ ذلك الذي ضبط معناه ولم يضبط لفظه معنى أن يفوت هذا الحديث وأنه يعني لا يصل إلى الناس، ولهذا الرواية بالمعنى سائغة وجائزة، ولكن يعني لا بد منها فيما إذا لم يضبط اللفظ، أما إذا ضبط اللفظ فالذي ينبغي هو المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم روايتها بالمعنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيه ويحافظ عليه، ولكن الشيء الذي لا بد منه في رواية المعنى عندما يضبط المعنى ولكنه لم يضبط اللفظ فإنه لا يترك إبلاغه بل يبلغه على حسب ما أقدره الله عليه، وهو لم يقدر على ضبط اللفظ لكنه ضبط على المعنى. ولهذا جاء في بعض الروايات أن, 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 أن الراوي يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى أن هذا أنه ما ضبط اللفظ وأنه ما تحقق من ضبط اللفظ، قال كذا كذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه ما ضبط اللفظ ولم يأتي به، لكن أتى بشيء يدل عليه، أتى بشيء يدل على ذلك، وأنه لم يضبط اللفظ فأتى بشيء يدل عليه. وهذا جاء عن بعض الصحابة مثل أنس بن مالك، أو كما قال رسول الله جاء عن أنس بن مالك في أول سنن ابن ماجه في المقدمة ذكر فيه حديثا عن الناس وقال فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم.
ثم أورد أبو عيسى حديث ابن مسعود من طريق أخرى، وهو أتم وأطول من الأول. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ
نعم
أو عام سامع،
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه،
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثة لا يقول عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهنا قال مقالتي، بعض الروايات قال سمع منا حديثا، ف يعني بعض العبارات فيها شيء يدل على أن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي سمع منه يبلغ، وفي بعضها ما يدل على العموم: سمع مقالتي، فهذا يدخل تحته أن يكون سمعها منه وسمعها من غيره، ممن سمعها منه، وهكذا بالتسلسل وبالإسناد. فيكون هذه الدعوة للصحابة ولمن جاء بعد الصحابة، لأن بعضها فيه شيء يدل على أن الكلام أنه مع الصحابة، لأن قال سمع منا حديثا، لكن مثل سمع مقالتي هذا يدخل، كان سمعها منها وسمعها من غيره، سمعها منها وسمعها من غيره، يعني بطريقة صحيحة متصلة إليه صلى الله عليه وسلم. أما شيء يسمع وليس له إسناد وليس له أساس، فهذا لا يعول عليه، التعويل إنما هو على ما ثبت وليس على ما لم يثبت. ثم قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني يغل ويغل، فيغل من الإغلال وهو الخيانة، ويغل من الحقد والغيظ، يعني أن من كان فيه هذا الخصال فإن قلبه يكون سليما وخاليا من الغل، حيث يكون مخلصا لله عز وجل في أعماله، وإذا نصح لولاة المسلمين وكذلك للمسلمين، وكذلك أن يكون لازما لجماعتهم، لا يشذ عنهم ولا يخرج عليهم ولا يسعى للحق الضرر بهم بحيث يخرج عن جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني الدعاء، دعاء المسلمين بعضهم لبعض، يعني يستفيد منه الجميع ويحصل للجميع الفائدة. ومن المعلوم أنه إذا حصل التآلف والتقارب حصل الدعاء من كل من مسلم بعضهم لبعض. أما إذا يدعي الغيظ والحقد والغل فتتنافر القلوب، ويكون بدل الدعاء لهم الدعاء عليهم، بدل ما يدعو بعضهم لبعض يدعو بعضهم على بعض، فيكون في ذلك الغيظ والحقد. فإذا لا يغل، يعني من الخيانة، بمعنى أن من كانت فيه يعني هذه الصفات فإن ما في قلبه من الخيانة يؤثر على ما يصدر منه، فلا يكون صادقا ولا يكون ناصحا. وكذلك على رواية يغل بمعنى الحقد، أن من كان سليما من الحقد فإن هذه الصفات تكون موجودة فيه، لأنه مخلص لله ومحب للمسلمين وناصح لهم ومحسن إليهم ولازم لجماعتهم، ليس شادا عنهم ولا خارجا عليهم يحصل لهم منه الإحسان ويسلمون من إساءته ومن غوائله وشروره. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق أخرجه مسلم و
الترمذي
والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان
بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ثم أوري أبو عيسى باب في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان أنه عظيم وأنه خطير وأن فيه التغليظ الشديد، لأن كذبا على رسول الله ليس كذبا على غيره، لأن الكذب على الرسول كذب في الشريعة وإضافة إلى الشريعة ما ليس منها، وتقوم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، ونسبة الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان إلى الله، فهذا ما أعظم الإجرام وأعظم الإفساد، لأن في ذلك إفساد ما يكون عليه الناس، حيث يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أبو موسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، يعني هذا قوله متعمدا، يعني هذا يدل على أن من حصل منه شيء نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على سبيل الوهم، أنه ليس له هذا الوعيد، ليس له هذا الوعيد، يكون إنسان يخطي في لفظة أو يعني في لفظة حديث، ويعني تكون فيه إضافة في حديث، فإن هذا لا يقال أنه تعمد، وإنما الذي فيه محذور هو التعمد الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء يعني من باب الإفساد، يكون مثل الزنادقة الذين يعني يحصل منه شيء من إفساد الشريعة، أو حتى يكون ممن أخطأ في 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 في, في قصده وفهمه، وإن كان قصده أنه يريد الشيء الحسن والشيء الطيب. فالإنسان يعني لا يجوز له أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولو كان قصده حسنا، مثل الجماعة الذين يقولون، الذين يكذبون ويأتون يضعون حديث في الوعد والوعيد، ويقولون ما كذبنا على الرسول كذبنا له، يعني من أجل أن الناس يعني يبتعدون عن المعاصي ويقضون على الطاعات. الشريعة ما تحتاج إلى إضافات، لا في باب الوعد والوعيد، ولا في باب الأحكام، ولا في سائر الأبواب. بعض الجهلة وبعض يعني من ضعف عقله يعني يقولون أننا الكذب للرسول غير الكذب على الرسول، يعني يكون يكذب عليه بأن يذكر أحكام ويضيف إلى أحكام ما جاءت عنه، لكن كونه يكذب يعني في شيء يراقب الناس في الخير ويحذر الناس من الشر، هذا كله يعتبر كذب، لأن الشريعة كاملة في باب الترغيب والترهيب وفي الأبواب الأخرى. فسواء الكذب كان تعمدا من أجل إفساد على الدين، إفساد على الناس دينهم، مثل ما جاء عن ابن القيم في بعض الأحاديث التي فيها من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة خلق الله من شر صلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح سير كذا في كذا، قال إن الذي وضع مثل هذا الحديث إما أن يكون جاهلا يعني سخيفا يعني أو أنه يكون زنديقا أراد أن يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى شيء هو بريء منه, يعني كلاما باريا ساقطا لا يصلح مثله أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يضعون الأحاديث مثل يأتون إلى حكمة من الحكم ويضعون لها إسناد ويعني يكون فيه من الوضعين, وليس كل كلام جميل يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فهناك حكم كثيرة وجميلة ولطيفة لكن ما صحت ولا تضاف للرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قوله متعمدا هذا هو الذي تعمد إما من أجل الإفساد للدين أو من أجل الترغيب والترهيب مثل ما يقول بعض الذين قالوا نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه, والرسول قال من كذب علي متعمدا ما قال من كذب لي, هذا فهم خاطئ وقصد سيء. نعم.
قال حدثنا أبو هشام الرفاعي
هو ليس بالقوي أخرج له
مسلم والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن أبي بكر بن عياش
هو ثقة أخرج له البخاري
وصف المقدمة وصف
السنة. نعم.
عن عاصم
بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديث صحيحين مقرون وزر.
نعم.
هو ابن حبيش وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج في النار. قال وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر والمقنع وأوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. قال عبد الرحمن بن المهدي منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة وقال وكيع لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال من يكذب علي يلج النار لا تكذب علي أكذب علي فإنه
من كذب علي
يلج النار. هذا من جملة الأحاديث التي وردت هو حديث متواتر, بل هذا أشهر الحديث المتواترة أول ما ينقدح في الدهن وأول ما ينصرف إلى الدهن الحديث المتواتر هو هذا الحديث. هذا هو الحديث الشهر بأنه متواتر, بل قالوا أنه متواتر بلفظه لأن يعني كثير من الحديث متواترة في معنى, وأما هذا قال متواتر اللفظ من كذب عليه متعمدا فليتبع ما قاله من النار, يعني في ألفاظه متقاربة. ولهذا أشار المصنف إلى بعد أن ذكره عن صحابيين الحديث عن صحابيين ذكر يعني عن 18 آخرين أن في الباب عنهم يعني في رواية هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي
هو
صدوق يخطئ خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن شريك بن عبد الله
هو النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا وحديث خرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن منصور بن المعتمر
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ربعي بن حراش
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن علي بن أبي طالب
هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن أبي بكر
هو عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة وأفضلها ومناقبه جمة وفضائله كثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعمر
بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعثمان
أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
والزبير
وجبر العوام رضي الله عنه أحد العشرة مثلا من الجنة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وسعيد بن زيد.
وسعيد بن زيد بن نخيل هو أحد العشرة مثلا من الجنة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن عمرو.
هو أحد العبادة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وأنس وجابر.
أنس أحد المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك جابر.
وابن عباس.
وكذلك ابن عباس.
وأبي سعيد.
وأبو سعيد كذلك.
وعمر بن عبسة.
عمر بن عبسة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
وعقبة بن عامر
الجهني أخرج أصحاب الكتب الستة.
ومعاوية
أخرج أصحاب الكتب الستة.
وبريدة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
وأبي موسى
عبد الله بن قيس الأشعري أخرج أصحاب الكتب الستة.
وأبي أمامة
سدي بن عجلان الداهلي أخرج أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن عمر
هو أحد العبادة له أحد المكثرين حج الرسول صلى الله عليه وسلم.
والمقنع
من ليس له رواية.
وأوس بن الثقفي
هو أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. وقال وكيع لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة.
يعني هذا ثناء على هذا الرجلين الذين جاء في هذا الإسلام.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ بيته من النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس.
ثم أرده عن أنس من كذب علي قال احسبه قال متعمدا فليتبوأ بيته من النار وهذا بدل مقعده من النار. فهو من جملة أو حديث أنس من جملة الحديث اللي جاءت عن عدد كبير من الصحابة وكما قلنا هو متواتر. نعم.
قال حدثنا قتيبة
هو بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث
بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو واحد الكاذبين.
أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين النسخ الأخرى فيها أحد هنا الواو زائدة
فهو أحد الكاذبين. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن
سألته فهنا كلمة قال هذه يعني لأن هذا الترمذي هو الذي يقول سمعته
سألته
هو اللي يقول سألته كلمة قال هذه يعني إما تكون زائدة وإما تكون من تحت الترمذي أو من دون الترمذي لكن في بعض النسخ لا توجد وفي نسخة الشارح موجودة كما هنا فهي يعني على حدها هو كلام الترمذي وإن كانت موجودة فهو كلام من دون الترمذي يعني قال الذي الراوي عن الترمذي يعني قال الترمذي. نعم.
سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث.
ثم رجع أبو عيسى باب فيه
في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب،
في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. الإنسان إذا كان يعرف أن الحديث كذب وأنه موضوع فلا يذكره ويسكت عليه، لأنه يذكره وسكت عليه يعني يكون مشارك في الكذب، لأنه أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يصح إسناده إليه، وذلك لكونه موضوع لكونه موضوعا. فأما إذا كان لا يعرف، إذا كان يعرف وذكره فيبين حاله ويقول أن الحديث الذي ورد في هذا موضوع، حتى يكون الناس على علم، وحتى يكون الذين يخبرهم على علم بأن هذا الحديث موجود ولكنه لا عبرة به ولا قيمة له، لأنه لو سكت عنه فقد يظن من يطلع عليه أنه معتبر، لكن إذا ذكره وذكر حاله وذكر أنه موضوع فهذا فيه فائدة كبيرة، وهي أن من يقف عليه لا يغتر به، بخلاف ما لو يذكر ويبين حاله فإنه قد يطلع عليه من لا يعرف حاله فيغتر به. فإذا كان يعرف أنه موضوع فلا يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم إلا مبينا حاله، إلا مبينا لحاله. أما أن يذكره بدون بيان الحال فهو يكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ناشرا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرى هذا الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لكن يعرف أنه كذب وحدث ولم يبين فهو أحد الكاذبين، لأنه نقل كذبا وروى كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يسمع كلامه ومن يسمع الحديث منه وهو لم يبين حاله يغتر ويقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي التفصيل الذي ذكرت، إذا كان يعرف حال الحديث وأنه موضوع فلا يجوز له أن يروي ويسكت، وإنما يجب عليه أن يذكر ويبين، وأن الحديث الذي ورد في هذا أنه موضوع وأنه لا يغتر به ولا يلتفت إليه. نعم.
أما إذا كان لا يعلم،
أما إذا كان لا يعلم وكان يعلم أن فيه ضعف ولكن لا يعلم أنه يصل إلى حد الوضع، فإنه يقول يروى مثل ما ذكروا أنه قالوا يروى ويذكر يعني بصيغة التمريض.
لكن أحسن الله إليك، يعني أحيانا الإنسان يقول حديث وإذا سئل ما يدري عنه، والله سمعنا بس ما
نعم يمكن يورد فيها حديث لا أدري عن صحته، يمكن يقول هذا، يمكن فيه حديث لا أدري عن صحته حتى يبحث عنه.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ميمون بن أبي شبيب
هو
صدوق كثير الإرسال أخرج البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن المغيرة بن شعبة
أخرج أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن علي وسمرة
سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة.
وروى شعبة عن الحكم
حكم بن عتيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم
الأعمش وسليمان المهران وهو ثقة، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو
صدوق سيء الحفظ جدا.
نعم.
من أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.
نعم.
وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثمرة عند أهل الحديث أصح.
نعم.
سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن
هو الدارمي ثقة خرجه مسلم و
أبو داود والترمذي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين، قلت من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟
سألته
يقول سألت أبا محمد
عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عني من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث.
الحديث إذا كان إنسان يعرف أن فيها رجل وضاع وأنه كذاب ولم يعرف إلا من هذا الطريق، ولا شك أن هذا مشاركة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الأمر يعني ليس فيه يعني شيء من الكذب، ولكن فيه خطأ ما في إسناد أو تقديم وتأخير أو ما إلى ذلك، فهذا لا يقال أنه من قبيل الكذب ومن قبيل الخطأ، وإنما الكلام على شيء إما فيه وضاع أو شيء ليس له أصل في الدين وجاء يعني من طريق يعني فيها من هو متهم، فهذا وحتى لو كان له أصل في الدين يعني الإسناد يعني يكون ساقط، ولكن إذا كان المتن ثابت من طرق أخرى فالعبرة بالطرق الأخرى لا بالطريقة التي حصل فيها الضعف أو حصل فيها من هو متهم، لأن كون الحديث يعني يأتي من طرق كثيرة صحيحة وفي بعضها من هو الضاع، هذا يعني لا يؤثر على الحديث شيئا، يؤثر لو كان ما جاء من هذا طريق هذا الوضاع، وإلا فإنه قد يسقط الكذب، قد يسقط الكذب، والعبرة إنما هو برواية غيره. ثم أيضا من العلماء من يكتفي بالإسناد، إذا روى الإسناد يعني معناه أنه خرج من عفقته، وإنما الإشكال فيما لو ذكره بدون إسناد. أما إذا ذكره بالإسناد فإن بعض العلماء أو منهم من يذكر بالأسانيد، وقد يكون في ذلك من هو فيه وضع، لكنهم يتخلصون من عهدته بكونهم أسندوا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، يعني أنهم يرون أنهم خرجوا من عهدته بكونهم أسندوا، ومن يكون مشتغلا بالعلم هو الذي يميز ويستطيع أن يعرف بالرجوع للإسناد بأن فيه من هو متهم بالكذب فلا يعول على حديثه، ومن يكون حديثه مقبولا أو ضعيفا يعني لا يصل إلى حد الكذب.
فهل باب باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة معنونة نصيحة من مفتي الأنام العلامة ابن باز رحمه الله، كتب الشيخ رحمه الله لما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بعنوان نصيحة لطلبة العلم في 12 من الشهر الثالث 1389.
12 3
1389. أخذت من سيرة الإمام عبد الله بن باز رواية محمد بن موسى الموسى إعداد بن محمد بن إبراهيم الحمد في صفحة 427. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به، ومن أهم المهمات الإخلاص في طلبه، وذلك بأن يكون طلبه لله لا لغرض آخر، لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فأوصي كل طالب علم وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالإخلاص لله في جميع الأعمال عملا بقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كما أوصي كل طالب علم وكل مسلم بخشية الله سبحانه ومراقبته في جميع الأمور عملا بقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض السلف: رأس العلم خشية الله. وقال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فكلما قوي علم العبد بالله كان ذلك سببا لكمال تقواه وإخلاصه ووقوفه عند الحدود وحذره من المعاصي. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات السعادة أن يفقه العبد في دين الله، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية. وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد على القيام بأمر الله وخشيته وأدائه فرائضه والحذر من مساخطه، ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنصح لله ولعباده. فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وجميع طلبة العلم وسائر المسلمين الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نائب رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
هذا يقول: سؤال: ما حكم استخدام الزيت والملح الصخري والسدر والقسط والخروع ونحوه من الأعشاب شربا أو أكلا أو دهانا في علاج المس أو السحر أو العين بعد القراءة عليها إذا ثبت نفعها بالتجربة وأن الجن تنفر منها؟
أعد السؤال.
استخدام الزيت والملح الصخري والسدر والقسط والخروع ونحوها من الأعشاب شربا أو أكلا أو دهانا في علاج المس أو السحر أو العين بعد القراءة عليها إذا ثبت نفعها بالتجربة وأن الجن تنفر منها.
يعني يكون الجن تنفر منها وتنفر أو لا تنفر، هذا شيء لا نعرفه، هل هي تنفر أو ما تنفر. ولكن كون أنه يرقى المريض يعني وكذلك أو يرقى بماء ويشربه، ما في هذا بأس. أما قضية يعني هذه الأشياء باعتقاد أن الجن منها تنفر منها وما تنفر منها، أنا لا ما أعلم يعني صحة هذا الكلام أو وجهه. قد يكون أن يعني الجن ما كل يعني ما الجن كما هو علوم الأشياء الرديئة والأشياء التي هي التي تناسب الجن، وأما الأشياء الطيبة يعني شياطين الجن يعني كونها يعني ينفرون منها أو ما ينفرون منها، من أين للناس هذا الكلام؟ لكن الرقية المباشرة أو الرقية في ماء أو زيت أو غير ذلك والدهان به وما إلى ذلك لا بأس. أما كون هذا علاج قال أن الجن أنه يتأثرون لهم يتأثرون الذي يؤثر فيهم كلام الله عز وجل، هو خير مؤثر وأعظم مؤثر.
كيف يوجه ما ينقل من بيت شعري: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن؟ كيف يعذب قبل المشركين؟
كما هو معلوم من يستحق النار الكفر يدخلونها من أول وهلة، وصاحب المعاصي يمر على الصراط ثم يقع في النار ولا أعرف يعني شيء يعني يدل على هذا المعنى، لكن كونه من أول من تسعر به النار جاء من أول من تسعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه، لكن كونه بعيدا قبل عبادة الأوثان ما أعرف شيء يدل عليه.
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.